صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا سيدي. فنفوز فوزا عظيما. سقاك الحياة الهطال يا معهد ويا جنة الفردوس، داهية القطف فكم مر لي عيش حلا فيك طعم ليالي أصف الود. فيها لمن يشفي بحقنا أحاديثا خوى فانطوت لنا قلوب على صاف مودة والعطف فشتتنا ريب الزمان. وإنه لم تقدم شمل الأحبة للصرف كأن لم تدر ما بيننا أكوس المنى ونحن نشاؤها لا نمول. من الرشف والآن نقضي أيام الصبا وبها الصبا تمر علينا وهي طيبة عرفي تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم. فذكرتني قبر البتولة بشجو إلى أن جرعت غصصا فراق المصطفى واحتقارها كل رجس من أولئكم تعثر بالأذيال مثنية العقب وجات إلى الكرار تشكو اهتظامها ومدت إليه الطرف خاشعة الظرف وما برحت مهضومة امداد علت تؤرقها البلوى وظالمها إلى أن قضت مكسورة الظل مسقطا جنين لها بالضرب مسودة الكذب هي قلب بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تصنعوا إلى أوليائكم معروفة تضمنت هذه الآية الكريمة مجموعة من الأحكام وأول ما بدأت تناولت موضوعا لعله من أخطر المواضيع في تاريخ الإسلام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وطبيعة الحال ولاية النبي صلى الله عليه وآله مستمدة من ولاية الله والله عز وجل ولايته ولاية تربية وولاية تسديد وولاية تغذية يعني ما نتوقع أو نتصور أن أكو ولاية من وراءها قهر أو من وراءها مثلا نوع من الشطط أو نوع من الاعتداء ولاية الله عز وجل كلها عطاء الباري تبارك وتعالى بالنسبة إلى عباده عباد ضعفاء وهو القوي وهو الجبار وهو القادر ولاية بالنسبة إلى الضعفاء
احنا نشوفها نشاهدها بالحش. نلاحظ ان ولاية الله عز وجل نوعين، اكو نوع منها تكويني ونوع تشريعي. النوع التشريعي يشددنا بالاحكام، والنوع التكويني يغذينا ويربينا ويوجهنا، وكلنا من عطاء الله، نحن رشحة من عطائه. زين، ولاية النبي مستمدة من هنا، فما يتصور انها تصطدم مع الحرية كما قد يصور البعض. يقول الانسان خلق حرا، شنو معنى ان واحد يكون عليه ولي يوجهه او يرشده ويصير اولى به من نفسه؟ واقع الامر يعني الان اذا اراد عقلك من الداخل يوجهك الى الصواب، هل تعتبر هذا لون من التسلط او الشطط؟ طبعا لا. كذلك النبي عقل من الخارج، والعقل نبي من الداخل. النبي يسدد يوجه، النبي نعم يحوطنا يرعانا يوجهنا. فما نتصور ان ولاية النبي بها شيء من القهر او شيء من التسلط، لا. نعم اكو نقاط يتوقف عليها صلاح المجتمع، الله عز وجل منح النبي هالصلاحية يتصرف كيف ما يريد. خلي اقرب لك المعنى. يعني الان لو نجي الى التشريعات المالية في الاوضاع الاعتيادية، الاقتصاديين المسلمين لما يمرون بها النقطة، افرض نريد نبني مجتمع، المجتمع اللي نريد نبنيه مو كافي عليه، هاي مثلا اشكم في الزكاة او اشكم في الخمس مثلا، هاي مو كافية ان تنشئ مجتمع متكامل، احنا بحاجة الى تشريع من وراء هذا. هذا بالاوضاع الاعتيادية كافي، بالاوضاع الاعتيادية كافي يسد الحاجة. لكن الامم تمر بظروف ثانوية، هاي الظروف الثانوية تحتاج الى طاقات مالية كبيرة. الاسلام يخول الرسول صلى الله عليه وآله ان يمد يده الى رؤوس اموال الاغنياء فيردها على الاحتياجات العامة، على الخدمات العامة. طبعا اذا كان اولى بالمؤمنين من انفسهم فبدليل الاولوية هو اولى بهم من اموالهم. زين، فاكو اشياء من هالنوع افرض قد يكون اكو بيها للجمهور رأي، ورأي الجمهور وان كان الكتاب يطون رأي الجمهور مناعة، يقولون ان الجمهور اذا عنده رأي هذا رأي شائب سليم، مو معلوم، لان الجمهور مكون من افراد. الله عز وجل يخول النبي صلى الله عليه وآله ان يتدخل احيانا ويضع النقاط على الحروف، يقولهم هذا اللي تتجهون الى ترى غلط، هو اولى بهم من انفسهم، المهم يشددهم. هذا مفروغ من عنده، ان ولاية النبي بالنسبة لنا ولاية تنظيم وتشديد وتوجيه، لان العقل الانساني، شلون اقرب لك المعنى؟ الان انت عينك ما بيها شيء سليمة، لكن اذا صار الظلام ما تشوف. ليش؟ لان بعض شروط الرؤية ما تتوفر. شرط من شروط الرؤية يكون اكو ضوء، ويكون اكو وسط يحمل الضوء. بالليل ماكو ضوء، اذا البصر كما يحتاج الى الضوء العقل يحتاج الى ضوء. منين هذا الضوء؟ تشديد السماء. تشديد السماء يجي على من؟ يجي على يد الرسول، هو الرسول صلى الله عليه واله يسدد ويوجه ويحمل رسالة السماء الى الارض. فاحنا في مشيش الحاجة الى ولاية النبي صلى الله عليه وآله وولاية اهل بيته، امتداد الطبيعي الذين منحهم الله عز وجل هذا الحق. طيب اذا الآية اول ما واجهتنا بهذا الاصل الضخم، انه انتم صحيح لكم سلطنة على نفوسكم ولكم حق تتصرفون في كل ما يعود لكم، لكن النبي اولى بهذا التصرف منكم. ليش اولى؟ لان انتو ما بلغتوا درجة من الكمال بحيث تقدرون تعصمون انفسكم من الغلط او الشطط، لكن المعصوم اللي يحمل رسالة السماء يحمل لكم الخير. طيب من بعد هذا المقطع ننتقل الى المقطع الاخر من الآية. المقطع الاخر يقول وازواجه امهاتهم. شنو معنى ازواجه امهاتهم؟ يعني الان احنا نساء النبي نقيم عليهن كل الاحكام، نجري عليهن كل الاحكام اللي تجرى على الام. يعني مثل ما انا شنو الاحكام اللي الله مرتبها علي بالنسبة للام لامي، هاي الاحكام كلها تترتب بالنسبة الى انشاء النبي او لا. يعني مثلا افرض زوجة النبي ولدت بنت، هذه مثل ما لو امي ولدت بنت وهي اختي ما اقدر اتزوجها، كذلك لو وحدة مثلا من نساء النبي ولدت بنتا ما يصح لي انا اتزوجها؟ لا طبعا مش، ولذلك بنات النبي زوجة زين من المؤمنين، مع فرض ان النبي اب للمؤمنين. نعم النبي اب للمؤمنين، كما انه في قرآن ابي، الفت نظرك، في قرآن ابي الآية هكذا: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وهو اب لهم، هكذا في قرآن ابي يقولون، لكن ما كتبت هذه، هذا المقطع ما كتب. المهم النبي على كل حال هو ابو الامة، واذا كان ابو الامة فهل معنى ذلك ان احدى ازواج النبي اذا ولدت بنتا لا يسوغ لنا ان نتزوج تلك البنت؟ طبعا لا مج. وباقي الاحكام احكام كثيرة. اذا شنو معنى وازواجه امهاتهم؟ يعني شنو هالمقدار اللي يحقق الامومة بالآية الكريمة؟ ما هو؟ بس في مقام التزوج من نساء النبي، بس هذه نبالي، يعني وازواجه امهاتهم من ناحية حرمة الزواج منهن، بس هي يعني ان زوجة النبي ما يمكن ان تتزوج او ان تتزوج من بعده، لا هي يشغلها ولا يشغل واحد ان يخطبها، نبالي. من هالناحية نساء الانبياء لا يتزوجن، يعني اما فيما يخص النبي فهو قدر متيقن. الانبياء السابقين البعض يقول الملاك واحد والعلة مضطردة، والبعض الاخر يقول لا، على العموم موضع نقاش بين المذاهب الاسلامية. الا انه فيما يخص النبي صلى الله عليه وآله ازواجه امهاتهم، طبعا ما يشغلها زوجة النبي ان تتزوج. اذا عرفنا هذا اروي لك ما يذكره مؤرخ المسلمين عامة، يعني مو احنا ننفرد بها الرواية، لا لا، الرواية يروها، ساروي لك رواية يروها كل المسلمين، كل التفاسير يقولون لما نزلت آية الحجاب النبي صلى الله عليه وآله امر اصحابه ان لا يكلموا نساءه الا من وراء حجاب، لما نزلت الآية بذلك نعم وقف طلحة، قال، التفت للتعبير هذا اللي نقل الشهيد بن طاووس بالضبط، قال: أيريد محمد أن يمنعنا من بنات عمنا؟ والله لو قد مات لنجولن بين خلاخيل نسائه. مصيبة والله، مصيبة. لا مصيبة شنو؟ انت اولا تضرب لي سياج، تقول لي خلي لك فرد سياج داير مداير دولة، لا حد يدن ليهم لان دولة فرد بشر مقدس. يا اخي انت تروي هالرواية، انت لما تروي هالرواية ترتب عليها لازم باطل او لا؟ عندك لازم باطل لو ما عندك ترتب عليها اثر الرواية او لا؟ اولا شوف التعبير: لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعضا، ويعبر عنا باسمه للنبي بدون اي شيء، لا يكرم النبي لا يوقره، وحدة يظهر في نفسه هوى لزوجة رسول الله، هاي اثنين، ثلاثة ايجابه القرآن وجها لوجه، القرآن يقول ازواجه امهاتهم، هو يقول لا، اذا مات احنا نتزوج نجول بين خلاقين نكائه. شوف التعبير، ها تعبير يدل على على ما يدل عليه على كل حال. زين هذا اللون الواقع، لو قد مات لنجولن او لنتزوجن نساء، هسه على روايتين ان هكذا، كيف يتم هذا مع ما فرض الله عز وجل علينا من توقير النبي، وفرض علينا ان هالبيت لا نتشور على حرمته، على بيت الرسالة بيت يجب ان ما نتشور على قداسته، يجب ان نقف عنده. وتفضل الان هذول هكذا اذا مروا بام المؤمنين، وتعال شوف احنا شوف عندنا، ابتداء من امامنا، ابتداء من امير المؤمنين سلام الله عليه، وانتهاء لنا، هاي الان بين يديك كتبنا، لانه انا درجة اكد على هالنقطة هالايام، لان هالايام معظم الاشرطة اللي تتوزع ترمينا باننا نرمي زوجة النبي نعم بالانحراف. نعم وتأمل تفضل، هاي بين يديك مؤلفاتنا، هاي تفاشيرنا، ما عندنا واحد يذهب الى هذا الرأي. قلت لك صحيح نحن ندينها لانها قاتلت امامها بلا كلام، هذا ما في كلام، هذا واضح من رأينا. لكنه واحد يجترع على عائلة رسول الله ويجترع على قداستها وعلى حرمتها؟ ابدا. يعني اكثر ما تجرع عليها واحد قال عنها جاءت مع الادنين فيها ودجن تزجي الى البصرة اجنادها كأنها في فعلها هرة تكاد ان تأكل اولادها. زين هذا كل ما قالت. ما اكو عندنا واحد اجرم زوجة النبي بشيء. ابتداء الامام امير المؤمنين سلام الله عليه قطع طريق الها وهو يمشي على اشلاء من الضحايا الى ان وقف على هودجها، وهذا موقف يخلي الاعصاب تغلي. لكن مع ذلك هذا الرجل بما عرف عنه من سمو ومن نوبل ومن ارتفاع وقف وقال لها: ما انصفك الذين اخرجوك اذ صانوا حلائلهم وابرجوك. هذا كل ما قالها. قال ترى ذولا اللي طلعوك ويا ما انصفوش، المفروض انت يحترموش، انت زوجة رسول الله، هذول صانوا نساهم وطلعوش عرضوش امام الناس. تتأمل هالموقف، هذا النبيل، هذا الموقف النبيل. وهو بيش قوبل هو الرجل لما وصل نعيا الى المدينة وقفت المرأة تقول: فان يكن نائيا فلقد نعاه نعي ليس في فيه التراب. العرب اذا اجى واحد ينعى لواحد عزيز عليهم يقولوا له: في فمك التراب، يعني الله يترس حلقك تراب، جبت لنا خبر مؤلم. هاي تقول: لا، نعاه ناع ليس في فيه التراب. هذا اللي جاب نعي نعم ينبغي ان ندعي له بان الله يعطيه اجازيه، لان مو نحطه بحلقه تراب. هذا الفرق. شوف الفرق، شايف الارتفاع وين وشايف النزول وين. اذا ابتداء بالايمان من هنا، وبعد ذلك تفضل. هذا راي ائمتنا وراي اهل البيت وراي فقهائنا كلهم ومؤرخينا، اذا مروا بها ينزهوها. نبه على اني انا اكو نقطة واقعا ما اريد اخوضها لانه ما تشكل فرشية مهم، يعني على شك ان قضية الافك هي ويا عائشة. قضية الافك ترى مو ويا عائشة، هي ويا ماريا القبطية، لانه الرواية مال قضية الافك على سامر مروية في اكثر من كتاب، يعني تشتلحك. والا الواقع الرواية متداعية متهالكة على نفسها، لانه ما معقول هالصورة اللي رويت وانها شالوها وبهودج وعلى حساب عقد من الجزع ما الى قيم تتأخرت عن القافلة، واللي شال الهودج ما يعرف ان الهودج خالي وهي مراكبة به. الحكاية كلها محل تأمل، بس يلا بناء على صحتها، بناء على انها فيها نزلت. المهم ان ما عندنا واحد ممن يمت الينا من قريب او من بعيد اذا مر على هالمرأة ما ينزهها، وما لان تنزيح عرض رسول الله. وما زنت امرأة نبي قط. ما يمكن الله عز وجل يخلي بعض انبياء يبتلى بهذا البلاء، لان هذا بلاء في الواقع في حكم قيمة النبي. ارجع للآية. اذا ازواجه امهاتهم. زين، امهاتهم من هالناحية فقط، يعني من ناحية انه يحرم التزوج منها. زين، ارجعنا الى المقطع الثالث واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. زين، هاي شنو اولو الارحام بعضهم اولى ببعض؟ احنا عندنا مراحل الميراث مرت بثلاث ادوار. الميراث طبعا نظرية المشرع الاسلامي بالنسبة للميراث ان الانسان مثل ما يورث أولاده صفاته خواص الجسدية والنفسية من العدل أن يورث أولاده أمور المادية. يعني أنا وأنت الآن مثلا أبوي وأمي وأقاربي انطوني مواريثهم، شنو هي مواريثهم؟ يعني يطوك جسم، طول الجسم، قصر الجسم، لون الشعر، خواصك الجسدية، خواصك النفسية، هاي أمور يتحكم بها جين مثل ما يعبروا عنه، هذا الجين اللي ينقل لك الخواص الوراثية، هذا من الأبوين، هذا غصبا عليه. يعني أنا ما أقدر إذا أبوي انطاني جسم ضعيف الدنيا كلها ما يمكن تعطيني جسم قوي أبدا، وإنما الخواص الوراثية. إذا من العدل إذا كان الأبوان يورثون أبنائهم خواصهم الجسدية والنفسية، من العدل أن يورثوهم أمورهم المادية، يعني الأموال. طيب إذا قانون الوراثة قائم على هذا، شلون بدأ هذا قانون التوريث، قانون الميراث؟ أول ما بدأ التوارث كان بالتعاقد والتعاهد. شلون يعني التعاقد والتعاهد؟ أول ما إجا الإسلام كانت أكو عدة جاهلية، في أيام الجاهلية قاعدة عادة، واحد يجي إلى الآخر يحط يمينه على يمينه يصافحه يقول له دمك دمي تارك ثاري، أطلب بدمك وتطلب بدمي، أعقل عنك وتعقل عني. يتعاهدون ما بيناتهم ويوثقون ما بيناتهم، يوثقون هالعقد هذا بيش؟ بالمصافحة. كان إذا سووا هاي العملية إذا مات واحد من عدم الثاني يأخذ سدس أمواله، سدس أمواله يأخذها الثاني. كانوا يتوارثون مبدئيا بهذه الطريقة في أيام الجاهلية، ميراث بالعقد. فقهانا يسموه هذا ضمان الجريرة. زين، ضمان الجريرة هذا بالفعل الشوافع الآن يعتبروا باطل، ما شفت أنا شرائي باقي المذاهب الأخرى، لكن الشيعة عدوم أن هذا مو باطل موجود. ضمان الجريرة النبي صلى الله عليه وآله قال هاي الأحلاف اللي كانت أيام الجاهلية وما تصطدم بمبدأ من مبادئ الإسلام تمسكوا بها، فعلا أقر النبي صلى الله عليه وآله هذا المعنى. وإلى الآن احنا عندنا ضمان الجريرة، كتب الفقه عندنا تفتح له أبواب وتعتبره ما يعني مو منشوخ، مو منشوخ هذا اللون، نعم مو منشوخ. طيب ايش وقت مو منشوخ؟ إذا ما أكو وارث نسبي ولا وارث سببي. مرة أكو وارث نسبي ابنه أو أخوه، مرة ما عنده لا ولد ولا أكو وارث نسبي، ما أكو مثلا وارث سببي زوجة مثلا، فإذا أكو وارث سببي أو نسبي هذا ما يلحق شيء، لكن إذا ما أكو وارث سببي أو نسبي هذا اللون من التوارث قائم موجود عندنا حتى الآن. طيب بعدين اتطورت إلى شيء آخر، الشيء الآخر شنو؟ الميراث صار بالهجرة والإيمان، مسلم مهاجر يرث المسلم المهاجر. شلون؟ كأنه النبي صلى الله عليه وآله أول سنة من الهجرة ثلاثة أعمال قام بها، وأعمال كانت ضخمة هاي الأعمال الثلاثة، شنو هي؟ أولا بمجرد أن طب إلى المدينة آخى بين المسلمين، قام يجيب الأنصاري والمهاجري يجعل هذا أخو لهذا وهذا أخو لهذا، آخى ما بينهم، وكانت عملية موفقة غاية بالتوفيق، لأن حققت نوع من المؤاخاة وبعد نوع. قد انطب إلى المدينة آخى بين المسلمين، قام يجيب الأنصاري والمهاجري يجعل هذا أخو لهذا وهذا أخو لهذا، آخى ما بينهم، وكانت عملية موفقة غاية بالتوفيق، لأن حققت نوع من المؤاخاة وبعد نوع من المشاوات. لأن مثلا كان يجيب لواحد ضخم، كان يجيب لواحد ضخم من هذول اللي ما عنده ما يعين إلا إلى روحه لما يمشي، يجيب يا أخي ويا من؟ يا أخي ويا واحد عادي، مثلا يجيب بلال الحبشي يحط ويا روايحة الخثعمي، نبه لي، يجيب مثلا من هالنوع رؤساء من رؤسائهم السابقين الضخمين تشطوا يا واحد من اللي كان يوم من الايام عبد
عند المسلمين واعتق، تخليه مثلا الى جانب عمار، مثلا الى جانب فلان، الى جانب فلان.
يعني فد مؤاخات حققت المساواة اولا، سحقت العنعنات اللي كانت ما بيناتكم، هاي العنعنات اللي كانت تصل الى درجة ما تطاق،
نبه لي،
تصل الى درجة ما تطاق. وليش تروح بعيد؟ مو بس بالجاهلية، بالاسلام يا اخي بالاسلام. اشوف هارون الرشيد قاعد ويما جماعة الفضل بن العباس، العفو، الفضل بن الربيع وجماعة قاعدين يما، وواحد من القاعدين ماد عينه الى الرشيد، الرشيد عطش، لما عطش شمته. شنو معنى شمته؟ يعني قال لي يرحمكم الله، هاي الطريقة المطبعة اللي نستعملها الان. شمته، شاف الرشيد اتغير وجهه والربيع اتغير وجهه، طلع، لما طلع صاح للربيع قال انا سويت شي غلط؟ يعني عملت شيء مو مقبول؟ قال بلى. قال له شنو هو؟ قال له انت اصبت السنة ولكنك اخطأت الادب. عجيب، يعني يقول له انت صحيح السنة، يعني امر النبي قال اللي يعطش شمتوه قولوا له يرحمكم الله، انت اصبت السنة لكن اخطأت الادب. قال له ليش اخطأت الادب؟ قال له شنو قيمتك حتى تقول للرشيد يرحمكم الله؟ ها؟ منو؟ ها؟ عجيب يعني، يتأمل. وهذا انسان يا اخي، ارجوك هذا انسان وانت انسان، شنو اللي غيره؟ هذا المفروض انت في ظل الاسلام، في ظل نظام اسلامي، وتحكم في ظل نظام اسلامي، يعني لهالدرجة؟ انت لهالدرجة مثلا، هذا اين يلتقي؟ وين تقدر تخلي هذا يلتقي مع من كان يأخذ هذا الانسان اللي ملابسه ملوثة، اللي هو غاية بالفقر غاية بالضعاف، يحط الى جانبه، يقول للنبي علي انت ابو اليتامى والمساكين. زين، ارجوك هذا اللون من الخلق اللي نعتبره افراز اسلامي من التعاليم كانوا يحملوها الطبقة المميزة من رواد الاسلام، وين تقدر تحط وياه اللون من العجرفة من الغطرسة؟ فالنبي صلى الله عليه وآله سحقه عمليا بعدة مظاهر، مظهر من المظاهر هاي المؤاخات، مظهر من المظاهر تزويج الإماء، مظاهر أخرى أراد تحقيق المساواة بها. هذا من الأعمال الضخمة، زوج الإمام علي في نفس السنة من فاطمة الزهراء سلام الله عليها، في أول سنة أول مقدمهم إلى المدينة، قام بأعمال كثيرة. من جملة هالأعمال رتب هالأثر على الإسلام والهجرة، أن هذا المسلم والمهاجر إجا، صار إذا مات واحد من المسلمين يرثه أخوه المسلم المهاجر. ولذلك الآية تقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ويقولون هاي نسخت، طبعا نسخت بالآية اللي هاي اللي بين أيدينا الآن، وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض. بس الغريب أنا رأيت كتبنا تروي المحاورة اللي صارت بين هارون الرشيد وبين الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. الإمام موسى بن جعفر كان يستدل بها وكأنها لم تنسخ. شلون؟ لأن الإمام موسى بن جعفر لما طلع على هارون الرشيد قال لما ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله من دوننا والعم يحجب ابن العم؟ قال أنت شلون تقول أن إحنا ما نرث وانتم ترثون؟ وتعرف ان النبي لما توفى ابوكم ابو طالب ميت، وابونا العباس عدل، والعم يعتبر من طبقة قبل ابناء العم، زين، فعليه هو اللي ياخذ الميراث، العم يحجب ابن العم. شمعنى تقولوا احنا ورثنا النبي والحال ابوكم ميت واحنا ابونا عدل، احنا اللي ورثنا النبي؟ قال للامام سلام الله عليه هذا اللي تحكيه اذا ما اكو وارث صلبي. قال هذا على نظرية العصبة، الميراث اذا اكو وارث صلبي، واحد مات وعنده وارث بنت او ولد، هذا هو اللي ياخذ، زين، هو اللي ياخذ الميراث. واما ذاك اللي تحكي عنه ان العم يحجب ابن العم، نعم اذا كانوا ذولا في طبقة اخرى، اما اذا كان عنده وارث صلبي هذا الكلام كله ما يرد. انت تتكلم بناء على نظرية العصبة، وقال هاي نحن لا نقول بها. قال لها هي وحده،
الثانية قال له الفت نظرك لشيء. قال ما هو؟ قال عمي العباس حتى لو فرضنا يستحق، نعم ماك واحد يزاحمه، لكن عمي العباس لا يرث لانه ممن امن ولم يهاجر، فقطع الله ولايته عنا بقوله والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قال له ما يستحق، العباس اسلم لكن ما هاجر. اربد وجه الرشيد، تغير لونه الوانه، قال يا موسى هل افتيت احدا من اعدائنا بهذه المساله؟ قال لا، قال والله لئن خرجت من فمك ليفارقن راسك بدنك. على اي حال يبدو ان الامام سلام الله عليه يحملون موقف الامام هذا على اساس ان موقف اراد ان يضع ايد على هذا الحكم قبل ان ينسخ. زين، وجوه التوجيهات، والا الظاهر اللي نقدر نستفيده من الواقعة انها غير منسوخة. على اي حال اعود للآية. الآية لما ذكرت الميراث قلت لك الميراث مر بها المراحل الثلاثة. المرحلة الثانية ان مسلم ويهاجر يرث اخاه المسلم، هاي نسخت بايش؟ نسخت بهذا المقطع من الآية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هاي من موارد استدلال الفقهاء على أن هذا المقطع نسخ ذاك التوارث السابق بالإسلام وبالمهاجرة، وأثبت التوارث بايش؟ بالقرابة، أولو الأرحام بعضهم على طبقاتهم، طبعا على الإجمال على الطبقات، الطبقة الأولى والثانية والثالثة. أيضا فقهانا يستدلون ترى بهذا المقطع على أن البنت إذا واحد مات وخلى بس بنت ما عنده غيرها، إذا هذه البنت طبعا لها فريضة النصف، لكن النصف الثاني يردوا عليها بيش؟ عملا بهذه الآية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وما أكو واحد أقرب للميت من بنته، بينما المذاهب الإسلامية تبطي الباقي للعصبة، تشيل النص الآخر تبطي للعصبة، الأعمامة ابن عمة، بينما عدنا له الميراث يرد على ابنته، ينعطى نص بالفرض ونصف بالرد. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، طبعا يعني أرجوك أنا أتعب وأطارد وأكد وأكدح، هو أنا من أجل أولادي، هو كل أنا هذا العمل اللي أقوم به من أجل أطفالي. ولذلك العرب شو يقولون؟ العرب يقولون الولد مجبنة ومحزنة ومبخلة. شنو معنى الولد مبخلة؟ الإنسان إذا ما عنده ولد تلقاه بالمصرف والله يتوسع، ينطي ويروح ويجي، يقول المن انا ما عندي احد، ما طول عادل العب بهم مالي كيف ما اريد. زين، لكن اذا عنده اولاد يقول لا والله مو شي، يعني انا دول اولادي طلعتهم الى الوجود، انا سبب في اخراجهم الى الوجود، ما يصير احرمهم يعني اخليهم شنو من بعد يتكففون الناس، يبقى يكسب فشار، اذا راد يصرف شيء ياخذ بعين الاعتبار عنده اولاد باكر، شو راح يخلي لهم؟ عنده اطفال، عنده عائله، فهو من هالناحيه مبخله وبعد مجبنه. فعلا المسلمين في صدر الاسلام كانوا دول المقاتلين بصوره خاصه، الجنود ما كانوا يزوجون. ليش؟ يقول لك اذا زوجت صارت عندي اطفال، واذا صارت عندي اطفال مو سهل علي اعوف ابني اروح انقتل، مو سهل علي. لو خالد ظهر لا والله الحياه سهله، لكن عندي عائله عندي اطفال عندي اسره، تصبح الحياه عزيزه بعين. يصبح الولد الولد يصبح في واقع الامر يعني يشد شد الى يصبح يعني ياخذ فتقصه حيز كبير من اهتمامه. ومحزنه، محزنه ليش؟ ما يقدر يتحرك لا يمين ولا شمال اذا عنده اطفال. شنو هذا الشاعر شو يقول؟ ابياته، الابيات المعبره الرائعه، يقول لولا بنيات لولا بنيات كجغب القطا رددنا من بعض الى بعض لكان لي مضطرب واشع بالارض ذات الطول والعرض وانما اولادنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. يقول انا لو ما هالاطفال اللي مثل الريش مثل اللي ما يلهن جغب اللي بعدهم اطفال صغار دولة لو ما ذني لا والله اروح اطير وين ما اروح اروح ها؟ لكن دولة المن اكلهم المن اتركهم منو مسؤول عنهم ها؟ محزنة فراقهم محزنة. فهم يشكلون اولا مجبنة ما يطلع يقاتل ما يطلع يذب روحه في لهوات مثلا حرب لانه يحسب حساب لاطفاله من بعده ومبخلة ومحزنة. فهي اساسا الانسان يعيش من اجل الاجيال التي تأتي من بعده. صحيح الى قصد في الحياة صحيح انا الي حظ الي نصيب في الحياة لكن انا ايضا غصبا علي تمر ارادة الله عبري انا مثل ما يعبرون عني الفلاسفة واسطة بالفيض اولادي يمرون عبري شئت ام ابيت غصبا علي هذول اولادي اللي يمرون عبري لازم ارعاهم لازم احسب لهم حساب فانا من اجلهم فاذا كان من اجلهم شنو احرم ابني احرم بنتي بزر قلبي مثل ما نعبر عنه واشيل انا انطي الى فلان وفلان طبعا خلاف الفطرة هاي واحنا عندنا الاسلام دين الفطرة وهذا لا ينسجم مع الفطرة واولي الارحام بعضهم اولى ببعض ثم ليش قدمتهم من المؤمنين والمهاجرين يقول دول اولى من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا زين انت يعني اذا عندك واحد من الاولياء يعني افرض قريب او حبيب او صديق تريد توصيله وصيه يعني خارج الميراث تقول والله فلان الى هالكثر اعطوه هبة مني الى هذا المعروف هو عبارة عن الوصية هذا الشيء اللي تسووا لأوليائكم وبيه معروف ها؟ هذا هو المعبر عنه بالوصية يقول في مثل هالحالة انت تقدر توصي الى بعض من تريده بس انا شفت بعض الفقهاء يقول هاي الآية الكريمة تدل على انه لا وصية لوارث لا بالعكس دليل غير ناقض اطلاقا يعني بالأدلة كلها متضافرة تجوز الوصية للوارث انا افرض عندي وارث ياخذ حصة من الميراث لكن لان عنده ميزة يعني عندي مثلا اخو يلحق حصة من الميراث لكن هذا انا شايفه يشرف على عيالي يرعاني شايفه انسان مكرم محترم على اخلاق على مستوى عالي عنده ديوان اريد اكرمه شو المانع لا بالعكس وصية لوارث جائزة والآية ما تدل على هذا المعنى من بعد هاي المقدمات نرجع للآية الكريمة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض هاي الآية استدلت بها الزهراء سلام الله عليها من جملة أدلتها على الميراث عندما ألجؤوها الصحابة الصحابة ألجؤوها إلى أن تقف الطالب بيش ببلغة لأطفالها بلغة بسيطة ولذلك رحم الله الشريف عون يقول بضعة من محمد خالفت ما قال حاشا مولاتنا حاشاها سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب الارث ظلة وشفاها هي كانت لله اتقى وكانت افضل الخلق عفة ونزاها نعم فعلا رسول الله صلى الله عليه وآله ما ترك عدهم الا هالبضعة ما كان يعني ممكن ان هالبضعة تكرم اكراما لرسول الله ولا كان الجميل ان يقطعها فدكا للجميل ان يقطعها هذه يعني هالبلغة اللي لها ولأطفالها بليغة ابني تعبر عنها هي نفسها هي تعبر عنها بليغة ابني في خطبتها
هذا اللي يشد حاجتها، هذا يؤخذ منها، يتركوها دامعة العين كثيرة القلب، يوقفون من هذاك الموقف، يخلوها ترجع وملؤ نفسها ألم ولوعة. وين تروح؟ تمر على قبر أبيها، تجلس على الأرض، تتراكم على ذهنها الصور اللي كانت في حياتها، الأيام اللي قضتها في ظل هذا الوالد الكريم، مرت عليها وهي جالسة على القبر، بيش عبرت بدموع عينيها، مرت بأناملها على التراب وتركت للدموع أن تأخذ طريقها إلى ترى قبر رسول الله. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي تعرض لصور من الألم، تعرض لحالات مرت بيها، ولعل من أقسى تلك الصور أن تراوي أثر على جبينها من اللطمة، تعرض لها الأثر. أبويا مر على عبد ضربني، من سطرة لألقى عذبني، من الناس ما واحد حشمني. رافقتها هالآثار هذه، أثر الضربة، العين الحمراء، أثر الشوط، أثر الضغط، كل هاي رافقتها إلى أن حملها علي إلى قبرها، حملها وحمل معها هذه الجراح، حملها وحمل معها هذه الآلام، إلى أن أنزلها إلى القبر، جلس على جبير القبر. أرى غل ليل الدنيا علي كثيرة، وصاحبها حتى الممات علل، وإن افتقاد فاطم بعد أحمد دليل على لا يدوم. اخواني شوي نتوجه الى الله عز وجل بهمومنا. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. صل على محمد وآله. اللهم ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، واختم لنا بالعاقبة الحسنة، واقض حوائجنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
والآن نستمع إلى الدكتور.